الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا الحديث الذي كنا فيه، طبعا هو يأتي في مواطن مختلفة من هذا الكتاب، وفيه أحكام كثيرة ذكرنا بعضا منها، وليست هذه كل الأحكام، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع نساؤه عليه وأكثرنا عليه وطلبنا منه الزيادة في النفقة، اضطر صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الفعل، هو أنه آل من نسائه شهرا، حلف ألا يقربهن شهرا. طبعا هذه في كثير من النساء يعني تكثر على زوجها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طفش من نسائه وهن أمهات المؤمنين، فمن باب أولى أن يحدث مثل هذا في هذا العصر. لكن هل هذا التصرف صحيح؟ هل هذا التصرف صحيح من النساء؟ لا، ينبغي المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن ترفق بزوجها، وأن تحسن عشرته، وأن تصبر على يعني ما به. وحتى وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه خيرهن بين الفراق أو البقاء، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا. نعم.
قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال مما يطول بنا فلان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومه، فقال أيها الناس إنكم منفرون. إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
في بعض النساء وذا الحاجة.
أظن الحديث مشهور ومعروف، وفلان هذا من هو؟ معاذ بن جبل، يعني ذكره في روايات أخرى، ولعل الراوي ما أحب أن يذكر اسمه تأدبا معه رضي الله عنه، ولكن صرح باسمه في رواية أخرى. وفي هذا طبعا سفيان هنا ثوري وابن أبي خالد إسماعيل. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن كلهم تكنوا بأبي عبد الله، كنيتهم جميعا حتى الإمام البخاري. هذا إسناد لطيف كالإسناد الذي مر معنا في حديث محمود بن ربيع، مسلسل بإيش؟ بمحمدين، وهذا مسلسل بمن تكنى بأبي عبد الله. فيه جواز الغيبة في الفتوى والقضاء، جواز الغيبة في الفتوى والقضاء، وفي فيه الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما يكره، الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما يكره، وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، وفيه أن الأعمال الجماعية يكون القيام بها على أضعف القوم، فالسير مثلا يكون على الأضعف وعلى أبطأ دابة، والصلاة تكون حسب أضعف مصلٍ، وهكذا مجالس العلم يكون الشرح فيها على مستوى أدنى متعلم، وهلم جرى. نعم، يكون الشرح فيها على مستوى أدنى متعلم فيهم وهلم جرى. وهذا طبعا بعكس ما بعض الناس أو بعض يعني الدعاة يتحذلق ويأتي بألفاظ جزلة ويعني فيها من الوعورة والصعوبة وبعض المصطلحات شديدة الفهم. هذا شيء آخر بعد، هذه مشكلة أخرى. بعضهم ينزل لدرجة أنه يخرج الدرس العلمي درس العلم عن حقيقته، فلا يعلمهم، هذا يزيدهم جهل بأن يتبسط بحيث يتكلم بالعامية وبألفاظ السوق ونحو ذلك. نعم، فهذا ليس في الحقيقة من العلم في شيء، فالأمر يتوسط فيه وينبغي أن يعتدل، ويكون المقصود هو البيان والتوضيح وليس يعني إغلاق العبارة. وحتى في التأليف كثير من المؤلفين يغلق العبارة ويأتي بألفاظ كلها ضمائر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للبيان، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يبين صلى الله عليه وسلم، يوضح، لا أن يزيد الأمر غموضا. بعض الكتب تحتاج إلى شرح، والشرح يحتاج إلى شرح، وهكذا شرح الشرح، فتزداد يعني إغلاقا وكأنها طلاسم تقرأ، والضمير هنا يحير يعود إلى أي شيء، كلها ضمائر. نعم، هذا موجود يا إخوان، هذا ما يعني هذا واقع، فينبغي لا أن يكون الأمر على أضعف الناس وأقل الناس للبيان والتوضيح. ولذلك ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم مثلا يقول لا، مستويات، أنتم الدرجة الأولى لكم كذا، وأنتم لا، كان يحضر الصغير والكبير والذكر والأنثى والكل يفهم عنه، والأعرابي وغير الأعرابي، ومن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه يفهم أكثر من الآخر. نعم، لكن البيان والتوضيح للجميع. وكذلك رفقة في السفر، من سيارات، واحد عنده سيارة تعبانة، واحد عنده سيارة ما شاء الله، الله يبارك، مرسيدس على آخر موديل، ها، فمثل هذا ما يقول يا أخي إحنا ذبحنا هذا، ما إحنا ذاهبين إلى مكاننا ولا رهين في، فيسرع ويتقدم الجميع وكذا، فهذا يحزن المسكين صاحب ليش السيارة اللي يوم هذه ساعة تقف وساعة تمشي، يحزنه. فينبغي أن يسير على أضعف القوم كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يصلي ويدخل الصلاة ويريد الإطالة، ولكن لما يسمع بكاء الصبي هذه من السياسات الشرعية ومن محاسن الأخلاق وحسن العشرة، أمور كثيرة جدا متعلقة بهذه المسألة. ولا يأخذ الإنسان الحماس لها، كيف نخلص صلاة لأجل طفل صغير؟ يا أخي ليش ما جعلتها في بيته؟ ليش جايبها وتزعجنا وتعمل لنا مشاكل؟ ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، صح أو لا؟ هنا. نعم يشتكون عليه، في دليل لهم إذا أطال بهم فمعهم دليل في أن يشتكوا عليه عند المسؤول. نعم نعم هذا دليل من أدلة سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ولكن ليس معنى هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإتيان بالأطفال المسجد أننا نحرم أهل المسجد من الصلاة، وكل يأتي ما شاء الله، الله يبارك، واحد عنده 26 27 30 ولد يجيبهم وهم أطفال كلهم، وما تسمع إلا الصراخ والعياط في المسجد. لا شك أن هذا ما أحد يقول به، ولا كل واحد لو أتى بأطفال، لكن هذا رضيع طفل صغير يرحم يترك لمن؟ فتريد المرأة أن تجمع بين الأمرين، فمثل هذا لا مانع. وأما تأتي بجيش بني إسرائيل معها هذا الله يعين. وفيه أن العبرة ليست بالكم، لا سيما إذا فاتت مصلحة الاجتماع أو كانت مظنة لذلك. العبرة ليست بالكم، لا سيما إذا فوتت مصلحة الاجتماع وكانت مظنة لذلك. وفيه ارتكاب أقل المفسدتين أو أدنى المفسدتين بتفويت أدنى المصلحتين، وفيه أنه ينبغي الرفق بالناس في التعليم والعمل، ولو كان الجميع من أهل الصلاح والتقى. وفيه الأمر بالتخفيف بالناس في الصلاة، وفيه أنه لا ينبغي أن يبغض الداعي إلى الله الطاعة للناس بأخذهم بالشدة، بأخذهم بالشدة. وورد مثل هذا عن بعض السلف أنه قال لا تبغضوا الله إلى عباده، يعني بطول الصلاة. وفيه أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد أو العمل الناقص. وفيه مشروعية الرفق بالناس ولو في العبادة، وفيه تنوع طرق الإنكار والتعليم، فلا تكون كلها على وتيرة واحدة. وفيه جواز رفع الأمر إلى أولياء الأمور فيما إذا تجاوز الإمام السنة أو خالفها. نعم. إذا كان واحد نعم صلى الله عليه وسلم رفعوا الأمر، يعني هو لم يبدأ لكن غيره، يعني هم الصحابة الذين صلوا رفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لينظر في هذا الإشكال، فهو يحل. لكن الذي يحدث اليوم هذه يعني واقع الناس اليوم في مسألة التجاوزات وعدم معرفة السنة والإنكار، كأنه مثلا كأن هذا الإمام في بعض تقصير منه، إذا قصر كأنه أجرم جريمة، وأحيانا لا يقصر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات، فلو أن الإمام زاد تسبيحة واحدة عن الثلاث أو سبح ثلاث تسبيحات باطمئنان يمكن أن يعني يرفع أمره لولي الأمر، وهذا غلط، هذا فيرفع أمره إذا خالف السنة، هذا هو الضابط في المسألة، وإلا الأمر طبعا لهم ذلك، إذا خالف السنة يرفع الأمر إلى ولي الأمر. التخفيف طبعا لا له ضابط، التخفيف بحيث لا يخرج عن الهدي ولا يخرج عن السنة، فإذا ولذلك هو كثير من الناس يخطئ في تقدير هذا التخفيف، لأن مسألة التخفيف مسألة نسبية، فما يكون تخفيفا عند البعض لا يكون تخفيفا عند الآخرين، فإذا الضابط في ذلك هو السنة، ما إذا تجاوز هذه السنة ويعني زاد عنها هنا يعد يعني. ولذلك لو نحن بحثنا في هذا الحديث وفي رواياته أنه كان طبعا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء ثم كان يعني كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قريبة من السواء، ثم يذهب ليس عنده سيارة، يذهب إما ماشيا وإما بدابته إلى قومه فيصلي بهم العشاء ويصلي بسورة البقرة، فهذا أمر شاق جدا وفي تفويت لمصالح عدة للناس، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أما أن يصلي الإمام مثلا بسورة عمة ويقال هذا أطال جدا وذبحنا هذا الإمام والله ما، لا هذا طبعا ليس من يعني هذا مخفف وهذا شيء طبيعي. كذلك التسبيحات لو سبح ثلاث أو خمس أو سبع هذا تخفيف، أما أن يظل ساجدا ما شاء الله حتى يعني نعم مثل هذا يكون يعني قد تجاوز الحد وأساء في ولم يرحم الصغار، فهذا هو المقصود. ذكرنا أمثلة كثيرة، يعني واحد يريد خيرا، يعني الآن الإمام هذا يريد بصلاته بسورة البقرة يريد العبادة ويريد الخير لنفسه وللناس أو لا، يريد قصده خير، هذه نية حسنة، ولكن عمله فيه مشقة على الناس وفيه إزعاج لهم وفيه تضغيط للناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، وعندهم مصالح وفيه مشقة عليهم وحرج فيكرهون العبادة بسببه، لذلك النية هذه ما نفعته، النية الحسنة هنا ما نفعته. الفاسد الباطل العمل الذي لا يصلح تماما، والناقص في من الكمال هذا أيضا يعني لا يصلح. نعم، ولا تكمل الناقص. اقرأ.
قال حدثنا عبد القائم بن محمد قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنتعم عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن النقطه فقال عرف وكاءها او قال وعاءها وعشاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأتها إليه. قال فضاعت له الإبل فغضب حتى احمرت وجنته وجنتاه أو قال احمر وجهه.
أيضا هنا الوجنة والوجنة والوجنة وجنتاه 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 مثلثة كذلك الواو هكذا عندك؟ ها؟ ما أشار إلى هذا؟ طيب.
أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فقال له الغنم قال لك
أو لأبيك أو للذئب. عبد الله بن محمد المسندي وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي وسليمان بن بلال المديني التيمي. وطبعا ساق المصنف هذا الحديث لماذا؟ الغضب، فغضب حتى احمرت وجنتاه، هذه الوجنة التي تكون تحت العين العظمة هذه يكون عليها اللحم، هذه الوجنة. خلاص الحمد لله. فطبعا قد يقول قائل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما، كان يقول نعم كان حليما ورحيما ولا يغضب صلى الله عليه وسلم، لكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله أو حدث من يعني المخالفات الشرعية أو بعض الفهم أو لأجل التعليم يغضب صلى الله عليه وسلم، لا مانع من هذا، فيحدث هذا ويحدث هذا. والأصل فيه صلى الله عليه وسلم عدم الفظاظة ولا الغلظة، كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فإذا غضب عالم مثلا ما يقال في أمر شرعي ما يقال يا أخي ليش تغضب العالم، هذا الذي لا يغضب في مثل هذا الموطن ما عنده إيش هذا الإحساس ولا نعم. قال معها إيش سقاؤها، والسقاء يكون لللبن وللماء ونحوه، والقربة تكون للماء فقط. والوطب يكون اللبن فقط. وفوائد هذا الحديث فيه طبعا عرفنا معناه أو لا؟ ها؟ عرفنا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، اللقطة ما يلتقطه الإنسان ويجده في الطريق من مال ونحو ذلك، أو شاة لا يعرف لها صاحب، هذه لقطة، واضح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، والوكاء الذي يربط به، الرباط الذي يربط به الوعاء، واعرف وعاءها وعصاصها جلدة الذي تكون فيه، ثم عرفها سنة، سنة كاملة تأتي في مجامع الناس ويعرفها ويقول في أحد ضع له شيء في كذا، أو يعلن عن ذلك بأي نوع من الإعلان عن هذه اللقطة لمدة سنة كاملة، يأتي في يعني مثلا في المواسم، في مثلا جمعة بعد صلاة الجمعة في الحي أمام المسجد، ها يعلن عن ذلك، ثم إذا مرت سنة ولم يأتي أحد يمكن أن يستمتع بها، فإذا جاء وطلبها ردها إليه أو رد قيمتها إليه، فإنه أحق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. فسأله عن ضالة الإبل، واحد ضيع منه جمل، ها الثاني يعني يريد أن يأخذه لأنه الجمل ضايع، جمل الجمل يتحمل ويعيش ويستطيع أن لا يحتاج حتى إلى رعاية، يرعى بنفسه ويذهب بنفسه، يرد الماء ومعه حذاء، معه معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فهذه تترك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال الذي يعني يلم على عدم معرفة لحقائق الأمور. فأما ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فاختر، إما تأخذها أو يأخذها واحد آخر غيرك أو الذئب، فخذها، هذا معنى أنه لك أن تأخذها. لا، ما هو نفس اليوم قلنا سنة، هي تبغى في نفس اليوم تخلص. لماذا؟ لا يحل المال لا في بلاد كفار ولا في بلاد المسلمين، لقطة هذه تعرفها، ليست غنيمة. أنت بالخيار. نعم يا أخوان، سيأتي باب في اللقطة كاملة، أنا أردت أن أبين المعنى، فتحتم أبواب في أحكام اللقطة، سيتعرف إن شاء الله. طيب، فوائد هذا الحديث في سؤال أهل العلم فيما يجهله المرء، سؤال أهل العلم فيما يجهله المرء، وفيه إنه ينبغي معرفة صفة اللقطة حتى تؤدى لصاحبها إن وجد، وفيه أن اللقطة لا تحل إلا بعد تعريفها سنة في مجامع الناس، أو كتابة إعلان عنها مثلا الآن حديثة، أو إعلان عنها في الصحف إذا كانت ثمينة ولها قيمة كبيرة. وفيه أن ربها وصاحبها لو جاء وطلبها ولو بعد سنة رجعت إليه، طبعا هذا كله في غير لقطة الحرم. وفي أن الأصل في المال الحرمة، إن لقطة الحرم لا تلتقط ولا تؤخذ ولا تحل ولو بعد 100 سنة، تبقى هكذا، تريد أن تأخذها تعرفها فقط. وفيه الغضب في التعليم على من لم يعي ويفهم من الطلاب المسألة، وفيه القياس مع الفارق، في في بطلان القياس مع الفارق، صح؟ وفيه أنه ينبغي أن يقيس العالم الأشباه بالأشباه، وأن يكون على معرفة بالأشباه والنظائر، وأنه ينبغي ملاحظة الفروق في القياس والعلة فيه، ملاحظة الفروق في القياس والعلة فيه، وفيه الحفاظ على الأموال من الضياع حتى لو لم يكن مال الشخص، من عنده أصول فقه؟ الشباب عندك؟ سجل هذا لا تنسى. نعم؟ سجلت؟ نعم نعم. ايش؟ طيب جيد ممتاز، حتى إذا ضاع عليه شيء يلا. نعم
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هريرة عن أبي هريرة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
محمد بن علاء أبو فريد وأبو أسامة حماد أسامة وبريد بن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة اسمه عامر بن أبي موسى، وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كثرة السؤال، فلما أكثر عليه غضب، وأكثر عليه السؤال غضب، ثم قال للناس من في شدة غضبي خلاص سألوني عما شئتم، غضبا منه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، وهو اسم واسم أبيه فعلا حذافة، ولكنه كان يشك لأن شبهه ليس كشبه أبيه، فالناس كانوا يعيرونه ويظنون أن أمه عياذا بالله زنت برجل آخر غير أبيه، فكانت هذه المسألة تؤرقه وتشغله كثيرا، فأراد أن يتأكد منها حتى غضبت أمه وقالت ما رأيت من ولد أعق منك تأتي على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الناس وتتكلم بمثل هذا الكلام وتقول من أبي؟ هب أن أمك كانت قد اقترفت شيئا مما اقترفته نساء الجاهلية، تأتي وتفضح هذه الفضيحة على الملأ. فقال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. المهم الشاهد من هذا أن هذا السؤال فيه يعني فضيحة وفيه كشف ستر، ولا ينبغي أن يسأل مثل هذه الأسئلة. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سألوني سيجيب، ولكن هل هذا صحيح؟ لذلك عمر بن الخطاب لما رأى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب وتأدبا معه جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقال إنا نتوب إلى الله يا رسول الله، فهدأت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وسكن غضبه. فالشاهد من هذا الحديث هو الغضب في الموعظة والتعليم، ففيه من الفوائد النهي عن كثرة السؤال، ومنها تشقيق المسائل الافتراضية، فلا يسأل عما لم يقع، ولا يسأل عما لا فائدة منه. وذكرنا أن هذا يعني هذه أشياء كثيرة هي مما نهينا عنها. قلنا كأن يسأل الرجل عن إيش؟ عن عصا موسى كان من أي شجر هو؟ يقول الذئب الذي لم يأكل موسى يوسف. نعم أي وطارة الكعبة اللي راحت تزور أصحاب الكرامة. نعم وإذا صلى الرجل على ظهره قربة من فساء ونحو ذلك من الأشياء والافتراضات. الله أعلم. وفيه النهي عن كثرة السؤال، النهي عن كثرة السؤال قلنا، وفيه أنه لا ينشغل الناس بالمسائل التي يتوقع ألا تحدث، ومن الأسئلة كذلك التي لا ينبغي أن يسأل عن أسئلة فيضيق على الناس بسببها وبسبب هذه الأسئلة. هذا من أشد الناس جرما، الذي يسأل عن مسألة فتحرم لأجل مسألته. وهذا وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع، إلا أنه يمكن أن تتصور أو يتصور وقوع مثل ذلك الآن، كأن يورد على العالم بعض الإشكالات فيترجح عنده التحريم، وهي ليس والأمر ليس كذلك، مثل ما يفعله بعض الناس اليوم في قضية هذه الأشياء المستوردة ولا اسمها ايش المقاطعة مقاطعة، ها؟ فيأتي واحد يا شيخ هذه مشكلة، هؤلاء ما عزوا إلا بشراء سلع هؤلاء، وأنه فيأتي الشيخ يجد المسألة عظيمة جدا، نعم هذه قضية فعلا خطيرة، فيمنع ويعلم بفتوى لأنه عدم جواز مثل هذا الأمر، فيحرم على الناس أمر أباحه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويذهل عن الحكم الشرعي بسبب هذا التهويل وهذا التعظيم لهذا الأمر على هذا النحو. نعم 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 لو ذبحوا أي بقرة انتهت المسألة، لكن فسألوا عن أوصاف كثيرة فضيق الله عز وجل عليهم بسبب كثرة سؤالهم، فلا تأتي هذه كثرة السؤال في الحقيقة لا يأتي بخير. نعم. على كل إيش؟ طب هو يجب على كل مسلم، يعني الوجوب أمر شرعي المسلم سيلتزم هذا، طب والعربي النصراني أو كذا وش دخلوا فيك أنت؟ يعني ما يأخذ منك، لأن الوجوب هذا حكم شرعي إسلامي. ما شاء الله، هذا فقه دقيق جدا صراحة. نعم، هذا شيء عجيب يا أخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك أخبث من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا أشد خبثا. ليش؟ لأنهم كادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل معهم، وسيأتي الكلام على هذا في أبوابه إن شاء الله. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كثيرا، وباع واشترى منهم، وكانت السوق سوق اسمه سوق ايش؟ بنو قينقاع، والذي دل عليه عبد الرحمن عوف وذهب اليه واشترى وباع ورجع وتزوج بسبب هذا ايش؟ السوق، بيع وشراء مع اليهود، وكذلك يهود خيبر. والتعامل مع المشركين امر اباحته الشريعه، ليس لنا ان نحرم شيئا اباحه الله، وهم اكالون للسحت. الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا، انهم اكالون للسحت، فهذا ديدنهم انهم ياكلون الربا، وانهم ومع ذلك اباح التعامل معهم. فهذا الشيء الذي نريد ان نحرمه لا يجوز لنا ان نحرم شيئا الا ما حرمه الله ورسوله. لذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال الحرام ما حرمه الله ورسوله، لما سئل عنها المقاطعة قال الحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، الكلام على قضية التحريم. أما قضية أن مثلا أخ من إخوانك شقيقك عنده محل، وغيره البعيد عنده محل بيع يعني أغراض، فتشتري من القريب أو لا، أو من البعيد، تنفع هذا وينفعك أو لا، فيه صلة رحم وفيه تقوية لأمره، لا شك هذا أحسن. و هل هو مجرى مسلم أو نصراني؟ مسلم بلا شك أنه أولى، لكن المسألة في مسألة التحريم، هذا الكلام التحريم لا يأتي ولا يكون إلا بدليل شرعي.
يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان المسلمون يعني أصحاب القوة كانت لهم والشوكة لهم، ما كانوا يعني بحاجة مثلا إلى أن يخشوا من هذا خلاف المسلمين اليوم، فليس يعني الطريقة الوحيدة أو السبيل الوحيد يعني لمحاربتهم قد يكون يعني كما يقولون وهو مقاطعة منتجاتهم.
لا، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضية القوة وعدم القوة بالعكس، الآن أنت ممكن تقويه بهذا الأمر، يعني هو الآن ذليل ممكن تقويه أنت بمعاملتك معه، هذا أولا. وثانيا في حال الاستضعاف وفي حال التمكين، باع واشترى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه حرم ذلك، ومر معنا حديث استئجار الكافر، ها انتفع أو لا انتفع ونفع في الهجرة. لا، ما هو أبدا، ما هو واضح قضية أنها ضرورة، ما عندنا هذا اليقين بأنها ضرورة، قد تكون ضرورة نعم، لكن الأصل عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها. ولم يثبت أنه قال إنما فعلت ذلك عن ضرورة، وإنما فعلت ذلك لأنه لا يوجد حتى لا تفعلوا إلا إذا لم تجدوا، لم يأتي مثل هذه الاحتمالات، ولا يجوز لنا أن نصل عليها هذه الاحتمالات. في أشياء محرمة، هذه قضية أخرى، سلع بذاتها محرمة، يعني علمت مثلا أن هذه شركة أسلحة تحارب الإسلام والمسلمين، فهل يجوز لك أن تبيع له السلاح ليقتل المسلم به؟ هذا لا يجوز. لو علمت أنه سيأخذ منك العنب ويصنع منه خمرة، شركة خمر، فلا يجوز أن تبيع له العنب سواء كان مسلم أو كافر، هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم، نعم، لا، هي المسألة هذه ما لها علاقة بالضعف والقوة، أنت المهم أنك لا تقوي أمر هؤلاء، وهذه العلة، والعلة موجودة سواء في حالة الاستضعاف أو في حالة القوة، ولا تنفعهم لأنه يتقوون. نعم، على حسب الغالب، الحكم يكون الغالب في مثل هذا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، فيه جواز أن يطلب العالم من طلابه أن يسألوه، وفيه عدم الإكثار على العالم، لا سيما إذا علم أنه يكره ذلك. عدم الإكثار على العالم لا سيما إذا علم أنه يكره ذلك. نعم، وفي جواز الغضب أحيانا من أهل العلم لأنه غضب لله. وفيه أن الغضب لا يتنافى مع دعوة الناس بالحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، ففيه رد على جماعة التبليغ، كله بالإكرام وكله أحباب. نعم، لكن المسألة تحتاج إلى أحيانا، فيه أن الغضب لا يتنافى مع دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، وفيه التنويع في طرق التعليم كما ذكرنا من قبل. وفيه أنه ينبغي لنا أن نقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم موقف السمع والطاعة، على ما يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه ينبغي للمتعلم أن يكون على فراسة ونباهة، حيث يعلم ما يحبه الشيخ وما يبغضه أو يكرهه، وفيه احترام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، وفيه إنه ينبغي أن يبادر المسلم بالتوبة والاستغفار، وفيه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبهذا أخذ نكتش والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.